المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انشفنا عنا خيرا وانفعنا عن كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. تقدم انها بكسر الخاء هنا، حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال: النهي اصله التحريم الا لدليل يصرفه عنه، وادعى النووي الاجماع على انه له. وقال الخطابي: النهي للتاديب وليس للتحريم، وظاهره انه منهي عنه سواء قد اجيب الخاطب ام لا. وقد قدمنا في البيع انه لا يحرم الا بعد الاجابه، والدليل حديث فاطمة بنت قيس تقدم، والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة، والإجابة من المرأة المكلفة في الكفء ومن ولي الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا بالإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصل عدم التحريم. وكذلك إذا لم يحصل رد ولا إجابة، ونص الشافعي أن سكوت البكر رضا بالخاطب فهو إجابة. قال: وأما العقد مع تحريم الخطبة فقال الجمهور يصح، وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقوله أو يأذن أو
عندك يفسخ النكاح؟
يفسخ.
طيب.
وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقوله أو يأذن له دل أنه يجوز له الخطبة بعد الإذن، وجوازها للمأذون له بالنص ولغيره بالإلحاق، لأن إذنه قد دل على إضرابه، فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها،
سواء المأذون له قال أخطبها أو لغيره.
قال: وتقدم الكلام على قوله أخيه، وأنه أفاد التحريم على خطبة المسلم لا على خطبة الكافر، وتقدم الخلاف فيه. وأما إذا كان الخاطب فاسقا
كل هذا تقدم في البيوع، هذا عبارة عن مكرر هنا، تقدم يتأشر يقول تقدم 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 التعليق عليها أيضا هناك.
قال: إنه يجوز الخطبة فاسقا، فهل يجوز للعبيد الخطبة على خطبته؟ قال الأمير الحسين في الشفاء: إنه يجوز الخطبة على خطبة الفاسق. ونقل عن القاسم صاحب مالك ورجحه من العربي، وهو قريب فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كلا خطبة، ولم يعتبر الجمهور بذلك إذا صدرت منها علامة القبول. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوده، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يحظ فيها شيئا جلست. فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قالت: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك وانظر إن هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل بن سعد: ما له رداء غيره، فلها نصفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليه لبسته إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء.
يكسر الباء لبسه لبسه.
وإن لبسته لبسته لم يكن عليك منه شيء، وجلس وإن لبس لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فدعا به، فلما جاء قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن على ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له قال: انطلق فقد زوجتكها فتعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكنكها بما معك من القرآن. ولي أبي داود عن أبي هريرة قال: ما تحفظ
أمكناكها عندك.
وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولي أبي داود عن أبي هريرة قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية.
الشاهد من هذا اجتمع فيه أنه أكرمه لحفظه، وأنه أيضا زوجه من أجل أن يعلمها مقابل المهر إكراما، وجعل ذلك الإكرام أيضا إكراما لها مقابل مهرها تعليما لها للمعنيين. الرواية جاءت بالمعنيين. نعم.
قال الشاعر رحمه الله عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة قال المصنف بالفتح لم أقف على اسمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك، أي أمر نفسي، لأن الحر لا تملك رقبته.
لا تملك رقبته، إنما المقصود تهب نفسها أي زواجها، تريد تزوج نفسها عليه، تريد تعطيه نفسها، لا أنها جعلت نفسها مملوكة.
لأن الحر لا تملك رقبته. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه في النهاية، ومنه الحديث: فصعد من النظر وصوبه أن نظر إلى أعلائي وأسفلي وتأملني. ومن أدلة جواز النظر إلى من يريد لوجهها. وقال المصنف: إنه تحرر عنده أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. قال: ثم قطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقل بها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه قال المصنف: لم أقف على اسمه. فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك وانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما.
أيوة. من أدلة المهر وأنه لا بد منه إلا إذا كانت مفوضة، وإلا فلا بد من المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قل لا أو كثر، فإن رضيت لو بخاتم أو بنعل أو بقميص أو بشيء من ذلك يعتبر مهرا، لا حد لأقله ولا حد لأكثره. نعم.
قال: أي ولو نظرت خاتما من حديد؟ فذهب ثم رجع فقال: والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد.
لكنهم يشترطون أن يكون مالا، لا حد لأقله من المال، يعني مال ولو قليل ما يتمول، وهكذا من الكثير. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
قال: أي موجود فخاتم مبتدأ حذف خبره، ولكن هذا إزالي. قال سهل بن سعد الراوي: ما له رداء غيره فلها نسوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته أي كله لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته أي كله لم يكن عليك منه شيء، ولعله بهذا الجواب بين له أن قسمة الإزار لا تنفعه ولا تنفع به المرأة ولا تنتفع به المرأة. فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام فرأى.
يعني فيه انتفاء المرأة بثوب الرجل للحاجة ولبسها لثوب الرجل عند ستر العورة، ولا يكون ذلك من التشبه يعني المنهي عنه لا سيما عند الاضطرار، وإنما عند عدم الاضطرار لا يجوز. نعم. فقوله إن لبسته، المقصود أنها لو لبسته عند يعني لقص ستر العورة للحاجة أن ذلك يصح ولم يكن عليك منه شيء، أو أن المقصود باللبس ما هو أعم من ستر العورة هو اللحاف والبساط وما إلى ذلك مما يتخذه الإنسان لباسا، يعني ماذا لباسا عاما، البطانية مثلا يسمى لباس، والفراش الذي على الأرض يسمى لباس، يسود من كثرة ما لبس كما جاء في الحصير، فيكون هذا من اللبس العام.
قال فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فدعا به، فلما جاء قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها وقال تقرأهن على ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم في رواية له قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
يعني هذا يجوز وصله وفصله، ملكتكها زوجتكها، ملكتك إياها زوجتك إياها. قل ابن مالك وصل أوصلها سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف تمام.
وفي رواية للبخاري أمكنكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والذي تليها. قال فقم، قال قم فعلمها 20 آية. دل الحديث على مسائل عديدة وقد تتبعها ابن التين، فقال هذه 21 فائدة بوض البخاري على أكثرها. قلت ولنأتي بأنفسها وأوضحها.
يعني أوضح الفوائد على هذا الحديث الذي قد بوب البخاري على أكثره، فإنه يبوب عليه عبارة عن فوائد.
قال الأولى جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح، وجواز النظر من الرجل، وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا لإرادة التزوج. يريد أنه ليس جواز النظر خاصا للخاطب، بل يجوز لمن تخطبه المرأة، فإن نظره صلى الله عليه وسلم إليها دليل أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسها، وكأنها لم تعجبه فأعرض عنها.
وفيه أن المرأة إذا لم تعجب الرجل لا يقدم على شيء لم يعجبه، يعني لو قدم عليها وهو لم يردها وإنما ما نفسه طيبة بها ربما ما تحصل لحسن العشرة. والمطلوب من النظر هو أن يؤدم بينكما، أي ترغب فيها، وهذه الرغبة دافعة لدوام العشرة. أما إن لم تكن رغبة فهي دافع، وهذه الرغبة دافع لدوام العشرة، أما إن لم تكن رغبة فهي دافع للفرقة وللبغضاء ولو كانت سعدات دين. ما لم يردها ولم تطمئن نفسه إليها فإن هذا، قالت يا رسول الله لا أعتبر على ثابت بن قيس خلقا ولا دين لكن أكره الكفر والإسلام، كما أنها قد حصل منها ذلك كذلك الرجل أيضا قد يرى منها أمرا من الدين ومن الصلاح لكن قد يضيق نفسه من أمور أخرى لا يعتب عليها خلقا ولا دين لكن يعتب عليها سوء عشرة. هكذا.
قالوا الثانية ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث أنها فوضت أمرها إليه، وذلك توكيل، وأنها عقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل هو موجود أو لا، حاضر أو لا، ولا سؤالها هل هي بعصمة رجل أو عدمه. قال الخطابي وإلى هذا ذهب جماعة حملا على ظاهر الحال، وعند الهذوية أنها تحلف الغريبة اختياطا.
هو لهم بمنزلة الوالد، ولكن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصار ولي لها وكيلا لها، فيه أن من لم يكن لها ولي أنها توكل. أدلة أخرى، إن لم يكن هناك قاضي كما كان تكون في بلاد الكفار فتوكل من يعلم دينه وصلاحه بتزويجها، ويكون ذلك بأمر مشهور ليس بأمر مخفي، على ذلك شهود في الوكالة والتزويج.
قال الثامنة أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول،
أي لما وهبت نفسها وما قبل ما ثبتت هبتها.
والرابعة أنه لا بد من الصداق في النكاح، ويصح أن يكون شيئا يسيرا، فإن قوله ولو خاتم من حديد مبالغة في تقليله، فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو من إليه ولاية العقد مما فيه منفعة. وضابطه أن كل ما يصح أن يكون قيمة وثمن لشيء صح أن يكون مهرا،
يعني حتى ولو خاتما من حديد وهو محمول أن الخاتم لها، ما قال أعطيها هذا الخاتم باعتبار أنها ترجم به، لا شك أنه ما اشترط لها ذلك إلا لتلبسه، فهذا أصح من أحاديث النهي عن لبس خاتم الحديد، أصح ما في الباب. ولهذا البخاري غالبا ما يضرب عليه ضد تلك الأحاديث. وعلى كل، حتى على القول بأنه فيه كراهة لا يكون كراهة إلا برمجر التنزه، أما لبس خاتم الحديد فجائز.
ونقل القاضي عياض الإجماع أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له ولا يحل به النكاح. وقال ابن حزم رحمه الله يصح بكل ما يسمى شيئا ولو حبة من شعير، في قوله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه نظر، إيش سوي بالحبة الشعير؟
قال هل تجد شيئا؟ أجيب بأن قوله ولو خاتم من حديد ورد مبالغة في القليل وله قيمة، وبأن قوله في الحديث من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع دل على أنه شيء لا يستطيعه كل أحد، وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم دالا على اعتبار المالية في الصداق، حتى قال بعضهم أقله 50 وقيل 40 وقيل 5 دراهم، وإن كانت هذه التقابير لا دليل على اعتبارها بخصوصها، والحق أنه يصح بما يكون له قيمة وإن تحقرت،
وأنه ينبغي عدم المبالغة في المهور. إضافة إلى ذلك، مع أنه يصح بالقليل أيضا والكثير، لا يجوز المبالغة في المهور بما يؤدي إلى تأنيس النسوة وعدم تزويجهن من أجل حصول المهور الباهظة. ما كان كذلك فمفاسده كثيرة، مفاسده على تحديد النسل، وعلى أيضا عدم غض البصر، وعلى حصول الفساد، وعلى عدم العفة، وعلى تكثير يعني ماذا الأسر في البيوت، تكديس الأسر في البيوت بغير يعني ماذا تزويج وبغير تناسل، وعلى الفتنة، فاتنه كثيرة.
قال والأحاديث والآية يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب، وأنه لا يقع الرضا من الزوجة إلا بكونه مالا له صورة، ولا يطيق كل أحد على تفصيله. قال الخامسة أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر الصداق وصح العقد ووجب لها مهر مثل للدخول، وأنه يستحب تعجيل المهر.
يستحب يعني التعجيل لقول الله زوجي ما دعوة النساء صدقاتهن نحلة، ولقول الله عز وجل وآتوهن ماذا سورة الممتحنة، تنفعوهن إذا آتيتموهن أجورهن
قال والسادسة أنه يجوز الحلف وإن لم تكن عليه اليمين، وأنه يجوز الحلف على ما يظنه الحالف، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له بعد يمينه اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فدل أن يمينه كانت على ظنه، ولو كانت لا تكون إلا على علم لم يكن للأمر بذهابه إلى أهله فائدة.
إضافة إلى أن ما صنعوه الآن من تكلف جعل مقدم ومؤخر محدث، فإن هذا المقدم هو الأصل. الأصل أن تعطى مهرها كاملا، الآية المذكورة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن عجز عن ذلك وبقي شيء للعجز بقي في الذمة، وإن بقي المهر كله أيضا بقي في الذمة، لقصة صاحب الحديقة أنه لما مات أوصالها بمهرها فكان له حديقة فأخذتها أحد الصحابة رضي الله عليهم. أما مع وجود المهر ثم يقال هذا مقدم، يعني يسمونه مقدم ومؤخر عمدا كما اعتاده الناس لا لعجز، هذا لا يجوز، هذا محدث هذا الفعل، وهذا مؤخر عند الطلاق، وهذا كذا وكذا، شروط ما أنزل الله بها من سلطان، الإنسان يتزوج لا لقصد يطلق، يتزوج من أجل العشرة، ما هو يتزوج متعة، ما يتزوج متعة، وإنما يتزوج لقد الإمس إلا أن يحصل سوء العشرة، فهذا شيء قدره الله عز وجل خلاف ما في الحسبان، خلاف ما تزوج من أجله الشخص. نعم.
وإذا كانت صورة مشترك على غير المهر وإن لم يكن مهر، إن طلقت بغير عذر فشرطه أن تضع له كذا وتأتي.
ما في ما يشترط هذا عند المهور. أيوة، إن طلق فعليه كذا وإن لم يطلق فهذا، اشتراط أن طلق وأن لم يطلق هذا ما ينبغي أصلا، إنما الطلاق طارئ، هو يتزوج لقصد في العشرة ولقصد ماذا الأنس إليها ولقصد كما يتزوج الناس، ولم يعلم هذا في زمن الصحابة البتة أنه قال إن طلقت فعليك كذا وإن لم طلق فعليك كذا. الله جعل من أنفسكم قال من أزواج جعلكم أزواجكم سكن لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
قال السابعة: أنه لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بد منه كالذي يستر عورته أو يجد قلته من الطعام والشراب، لأنه صلى الله عليه وسلم علل منعه عن قسمة ثوبه بقوله: إن لبسته ولم يبق عليك منه شيء.
طيب، هل معناه أنه ما كان ساتر العورة؟ لا، ولكن المقصود لم يبق عليك منه شيء، أي مرتديا به. فقوله هنا أنه كالذي يستر عورته يخرج ما كان لعورته، لا، ما يصلح هذا لا للزواج ولا لغيره، فليس هذا كان مما يلبس ويستر به العورة، وإنما هو مما قد يلتحف به ومما يحتاجه، لم يكن عليك منه شيء، أي الحاج لحاجتك من ارتداء والتحاب لحاف، ولم يكن عليها شيئا أيضا من حاجتها من لحاف وريد من لحاف وما كان من شؤونها، فهي لابسة وهو لابس، ما أتوا عرايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا هي، لكن المقصود للانتفاع، لم يكن عليك من هذا القميص الذي تنتفع به، لم يكن لك انتفاع به.
قال الثامنة: اختبار مدعي الإعساف، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصدقه بأول دعوان الإعساف في أول دعوان الإعساف حتى ظهر له قرائن ضده، وهو دليل على أنه لا تسمع اليمين من مدعي الإعساف حتى تظهر قرائن إعسافه.
لا، في هذا نظر، هو الصحابي يعني يقوله كما يعني الثامنة اختبار مدعي الإعساف لم يصدقه في كذا، لا، ولكن حاله كأنه يظن أو كأنه يتوقع أن حاله يستطيع إلى هذا المقدار، التمس عند أهلك، التمس الخاتم إلى من حديد، وفيه أن الإنسان في حالة الخطبة لا بأس أن يأخذ من أهله إلا شيئا، من أبيه، من ما كان من هذا ما يعينه بدون ما يشق عليهم.
قال التاسعة: أنها لا تجب الخطبة بالعقد، لأنها لم تذكر في شيء من طرق الحديث، وتقدم أن الظاهرية تقول بوجوبها، وهذا يرد قولهم،
يعني الظاهرية هؤلاء الله يصلحهم يقول لابد أنه قبل العقد أن تكون خطبة، ما يلزم، الأصل أنها توجد عند الناس هذه خطبة ثم عقد، لكن ما يلزم، لو جاء قال يعني أنا زوجتك ابنتي قال قبلته، وين الخطبة هذه؟ ما حصلت، مع ذلك حصل الزواج بلا شك.
قال: وأنه يصح أن يكون الصداق منفعة للتعليم، فإنه منفعة ويقاس عليه غيره، ويدل له قصة موسى مع شعيب، وقد ذهب إلى جواز كونهم فعلا هادوية وخالفهم الحنفية وتكلموا التأويل والتأويل الحديث وادعاء أن التزويج بغير مهر من خواصه صلى الله عليه وسلم هو خلاف الأصل. قال العاشرة قوله لما معك من القرآن احتمل كما قاله القاضي وجهين أخرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو قدرا معينا منه فيكون ذلك صداقا ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة تعلمها من القرآن وفي بعضها تعيين 20 آية ويحتمل أن الباب التعليل أنه زوجه بها بغير صداق إكراما له لكونه حافظا لبعض القرآن ويؤيد هذا الاحتمال قصة أم سليم مع أبي سليم وذلك أنه فقدها فقال والله ما مهلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهرك لا أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها. أخرجه النسائي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما وترجم له النسائي باب التزويج على الإسلام وترجم على حديث سهم هذا بقوله باب التزويج على سورة البقرة وهذا ترجيع منه للاحتمال الثاني والاحتمال الأول أظهر كما قال القاضي لثبوت رواية تعلمها من القرآن
مع إضافة إلى إكرامه أيضا بذلك بما عنده من المحفوظات هذا وهذا بمجموع الأمرين. حديث أنس الذي عند النسائي طيب يراجع إن شاء الله.
قال الحديث الحادي عشر الحادث عشر أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك ومذهب الهادوية والحنفية ولا يخفى عنها قد اختلفت الألفاظ في الحديث وروي بالتمليك وبالتزويج وبالإمكان. قال ابن دقيق العيد هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث والظاهر أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ لفظ واحد فالمرجع في هذا إلى التبجيح
المرجع في هذا إلى أن هذه الألفاظ كلهم وإن رووه وإن كان حصل مرة واحدة ولفظ واحد يعني لا يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتك زويتك أنكحتك يعني في حالة حال مع ذلك إنما قال واحد له إما قال ملكتك أو زويتك أو أنكحتك لكن الرواه رووه بالمعنى وهذا المعنى لا يحيل ولا يفرق وكل هذه المعاني تؤدي معدى قوله ملكتك أو أنكحتك أو زويتك وما كان الأمر كذلك فلا بأس به يعني لا يشترط التضييق في هذه الألفاظ بل أي لفظ ينطق به المزوج زوجتك أنكحتك ملكتك نعم كما كان هذا فلا بأس.
قال وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى قد زوجتكها وأنهم أكثر وأحفظ وأطال المصنف رحمه الله في فتح الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ ثم قال رواية التزويج والإنكاح أرجح. وأما قول ابن الدين إنه أجمع أهل الحديث على أن صحيح رواية قد زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم وهم فيها
يعني ما هي مملوكة من ملك يمين في هذا قد استدل على أن زوج مملوكة ملكتكها زوج مملوكة لكن يقول الرواية أنكحتكها زوجتكها أرجح ما زالت قد ثبتت يعني تعتبر ويكون ملكتكها ملكة تزويج لا ملكة رقبة هذا معنى نعم.
قال فقال المصنف إن ذلك مبالغة منه وقال البغوي الذي يظهر أنه كان بلو التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في لفظ العام إذ قلما يختلف فيه لون المتعاقدين
لما قال زوجنيها قال زوجتكها لما ما قال ملكنيها هذا ما استدلوا به على أن لفظ ملكنيها يعني وهم هي ثابتة وعلى ما تقدم بيانه إنما هي من تصرفات الرواة الرواية بالمعنى والرواية بالمعنى صحيحة ما لم يفرق يعني لو قال مثلا ملكتكها تساوي عرتكها يعني عارها يقول هذا ما صحيح هي ما هي عارية هذا الآن فرق هذا الآن ما يصلح هذا اللفظ في التزويج يعني يقول أعرتكها ما يصلح نعم.
وقد ذهبت الهذوية والحنفية وهو المشهور عن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قرن به الصداق أو قصد به النكاح كالتمليك ونحوه، ولا يصح بلفظ العارية والإجارة والوصية.
أجرتك هذا أو كذلك أوصيت لك بها، كل هذا ما يسمح. حسن، كلام طيب. إلى هنا وهبتكها حتى هي فيها نظر، لأنه قد أخذ منه صداق ما هي هبة.